وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصفات السلبية مع كونها عائدة إلى العدم أيضا راجعة إلى الوجود، مع كونها عائدة راجعة إلى الوجود من وجه. مر في الحكمة أن الصفات السلبية تعود بالنتيجة وبالمعان إلى سلب السلب، وسلب السلب إيجاب عليه السلام، وسلب السلب إيجاب، لأن معنى الصفات السلبية هو سلب النقص الذي هو من فعل عالم الإنسان عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا قيل ليس فقيرا فسلب الفقر هو الغنى، إذا قيل ليس عاجزا فسلب العجز هو الكمال. هذه مسألة مرت في بحوث الحكمة، ولذا قال اليوم والصفات السلبية مع كونها عائدة إلى العدم أيضا راجعة إلى الوجود من وجه، أي أن الأوصاف السلبية للوجود، أي أن الأوصاف السلبية للوجود وإن كانت بحسب النظرة الأولى تعود إلى العدم، بعدم كون حقيقة الوجود الأحدية، عاجزة أو ناقصة أو ما شاكل هذه الأمور، لكنها ترجع بالمآل والحقيقة، إلى الوجود والثبوت، فإن غير العاجز هو الغني المطلق، أو غير الناقص وما شاكل هذه الأمور. فإذا سلب الفقر مطلقا كان غناء، إذا سلب العجز مطلقا كان كمالا. وغير الممكن، وإذا سلب عنه الإنسان كان وجودا، بل حتى العدم المقيد أو العدم المطلق يعود إلى الوجود كما تقدم. العدم المقيد والعدم المطلق يعودان كما تقدم إلى حقيقة الوجود، لأن العدم بما هو لا ميز فيه، وإذا كان متميزا فهو إذن وجود وصورة ذهنية تعود أيضا إلى حقيقة الوجود، لأن الصور الذهنية بمطلق العدم أو بالعدم المقيد كعدم ذات هي من ظهورات حقيقة الوجود، وظهورات حقيقة الوجود ليست إلا أمرا عائدا وراجعا إلى نفس حقيقة الوجود. فإذا حتى العدم المطلق والعدم المقيد، لأن العدم من حيث هو لا ميز فيه، فهو ليس محلا لحكم من الأحكام. وإذا كان العدم بلحاظ صورته الذهنية وبالحمل السايع الصناعي، فهو من جملة ظهورات تلك الحقيقة الأحدية الصمدية. وبتعبير آخر، إن الصفات الثبوتية إذا كانت مستهلكة فيه تعالى كما تقدم في الدرس الماضي، فما هو حكم الصفات السلبية؟ فيقول: هي وإن رجعت بحسب المفهوم إلى العدم لكونه ليس عاجزا أو محتاجا أو ممكنا، فإن السلب هذه الأمور يرجع إلى تأكد الوجود الأحدي الصمدي، يرجع إلى تأكد الوجود الأحدي الصمدي وشدة وجوده، لأن الصفات السلبية هي رفع النقص، ورفع النقص إثبات، فهي السلب السلب، فهي السلب السلب العائد إلى الإيجاب، فهي إذن جميعان ترجع إلى التقديس والتنزيه، فهي إذن جميعان ترجع إلى التقديس والتنزيه، والأسماء الجلالية الإلهية. أو المراد من هذه العبارة وهي الصفات السلبية إلى آخره، أن الوجود كما تقدم يعم في سعته حتى النقيض، يعم في سعته حتى النقيض، فيدخل تحت عمومه، فيدخل تحت عمومه الماهيات، بل الأعدام كذلك، لأن تصور العدم يرجع إلى الوجود، فالوجود إذن حتى الصفات السلبية بالنتيجة والمآل عادت إلى الوجود. الكتاب: فكل من الجهات المتغايرة من حيث وجودها العقلي، عين ساقها، عين ساقها أقل عبارة. فكل من الجهات أي من الصفات الوجودية والسلبية، أي من الصفات الوجودية والسلبية، فكل من الجهات الكتاب المتغايرة يعني من حيث تقابلها، أي من حيث تقابلها، فكل من الجهات المتغايرة، هذا التغاير هذا التقابل من حيث وجودها العقلي، عين باقيها أي هي في العين والخارج متحدة وشيء واحد. وبعبارة أخرى أن التغاير يرجع إلى المفهوم، يرجع إلى العاقل، ولا يرجع التغاير والتكسر إلى حقيقة العين والواقع. وهذا تكرر كرارا في الحكمة على أن تغاير الصفات بالنسبة إلى الوحدة الحقة الحقيقية هذا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي، لا بلحاظ الحمل الشايع الصناعي، فإن حقيقة الوجود هي محض لا نهاية والتمام، ومحض لا نهاية والتمام لا تكثر لا لا ثانية له. فإذا إذا قيل عالم في مقابل حي، أو حي في مقابل قادر، ليس إلا بحسب المفهوم الذهني لا بحسب العين والخارج، فإن العين والخارج كل الحقائق وكل ما يرجع إليه يرجع مشيرا إلى محض لا نهاية الوجود، فهي إشارات ذهنية وتعدد مفهومي يرجع إلى تلك الحقيقة. أقرأ الكتاب. فإذا فكل من الجهات المتغايرة، التغاير من أي ناحية؟ من حيث وجودها العقلي، أما من حيث واقعها العيني الخارجي عين باقيها، يعني كل واحدة من الصفات هي عين الصفة الأخرى. واضح العبارة؟ أقل. أي ما يراه العقل، أي ما يراه العقل بحسب تحليله للأوصاف المتغايرة المختلفة المختلفة للحقائق الإمكانية بحسب ماهياتها ومفاهيمها. أرجو التوجه. ها هنا الشراح أرجع هذه المسألة وهي التغاير عقلي لا عيني، أرجعه إلى أمرين أرجو الالتفات إليهما. إما أن نقول كما قلنا أن مراد القيصري ها هنا أن ما يدركه الذهن من الصفات المختلفة كصفة عالم قادر حي مريد إنما هي أوصاف بحكم الذهن بالحمد الأولي الذاتي، حينما يصل الأمر إلى العين والخارج هي متوحدة ها هنا لا تكثر ولا تعدد في حقيقة محض الوجود. أو نقول أن ما هو ظاهر من التقابلات ككونه ظاهرا باطنا أولا آخر، ككونه باطئا قابض ككونه ككونه من الصفات المتقابلة التي مر ذكرها. هذه كلها بلحاظ الذهن، بلحاظ العاقل، بلحاظ المفهوم. وأما هاهنا فلسعته الوجودية لا تكثر ولا تعدد هنا، وإنما هناك وحدة مقضى حقيقية فهمدية أحدية. فإذا كل الصفاء عليكم السلام، فإذا كل الصفاء كانت متقابلة كأول وآخر، كظاهر وباطن، كقابض وباطن، أو لم تكن متقابلة كحي وقادر ومريد. كل الصفات الإلهية تقابلت أو لم تتقابل، تقابلها وعدم تقابلها، تكثرها وعدم تكثرها، إنما هو الذهن. وأما هناك فلا تكثر ولا تعدد، لأنها محض الحقيقة، ومحض الحقيقة ولا تناهي لا ثانية له. إما أنه المراد من العبارة هذه، أو أبصوته، أو المراد من العبارة بلحاظ عالم الإمكان، بلحاظ عالم الإمكان بأي معنى؟ بهذا المعنى، أن ما يراه العقل من التضاد بالحقائق كتضاد البياض للسواد، أو التناقض، أو التناقض بين الأمور ككون السواد سلب للبياض، لأن التضاد بالمآل والنتيجة يرجع إلى التناقض، وهو كون الشيء كالسواد سلبا للبياض. فيقول كل ما يراه العقل من التعدد سواء رجع إلى تضاد جنس البياض والسواد، أو رجع إلى تناقض ككون الشيء سلبا للآخر، أو رجع إلى تكثر الحقائق ككونها سماء وأرضا، وكونها فردا طبيعيا أو فردا مثاليا أو فردا مجردا، كل هذه التعددات بلحاظ العاقل حينما ينظر إلى الماهيات التي هي ليست من حقيقته. لكن لو ألغى الخصوصيات لوجدها وحدة واحدة ظلية، كل واحد هو عين الآخر، كل واحد هو باقي الآخر، كل واحد هو عين بقية الحقائق الأخرى. واضح العبارة؟ فإذا أولا نأتي ونتكلم بالجانب الإمكاني، ثم نأتي ونتكلم بالجانب الإلهي. فنقول فكل الجهات المتغايرة من حيث وجودها العقلي، المتغايرة من حيث وجودها العقلي، كأنه قال هي عين باقيها، أي هي متحدة مع بقية الحقائق، أي ما يراه العقل بحسب تحليله من الأوصاف المتغايرة المختلفة للحقائق الإمكانية، ويراها متخالفة. السماء غير الأرض، وزيد غير ثقيل، وتقي غير الشجر، وصل له. وكذلك ما يرى من التغاير والتضاد بين الأمور ككون السواد غير البياض وكون السواد سلبا للبياض، فإن هذا بحسب ماهياتها ومفاهيمها، فهي بلحاظ فيض الله المقدس، فهي بلحاظ فيض الله المقدس ورحمته المطلقة العينية، ورحمته المطلقة العينية الناشئة من الفيض الأقدس، الناشئة من الفيض الأقدس والرحمة المطلقة الذاتية، تكون جميعا مشمولة لتلك الحقيقة، تكون جميعا جميع الحقائق على تكثراتها مشمولة بتلك الحقيقة، متوحدة في واقعها، متوحدة في واقعها. فكل الأوصاف المتخالفة بحسب العقل هي في الفيض المطلق، هي في الفيض المطلق عين أخرى، هي في الفيض المطلق في الوحدة الظلية، في الواحد الصادر من الواحد عين أخرى. كيف تكون عين أخرى بعد إلغاء الخصوصيات وبعد إلغاء موجبات التكثر؟ فهذه الكثرات الملحوظة عند العاقل هي شأن حقيقة وحدة، هي شأن حقيقة وحدة متوحدة تحت صفع الوجود المطلق، هي شأن حقيقة واحدة وهي الوحدة الظلية متوحدة تحت صفع الوجود المطلق، لأنها فيض من فيوضاته وظهور من ظهوراته. فظهوره بلحاظ هو واحد وهو الهيكل الإنساني، وظهوره بلحاظ هو متعدد حينما يلحظ الذهن التكثر بلحاظ محال الأمور ومواقع الأمور المختلف بعضها عن بعض. هذا احتمال، هذا احتمال في العبارة. الاحتمال الثاني، أو المراد أن الصفات الوجودية المتقابلة بقوله ظاهرا باطنا قابضا باسطا وما شاكل هذه الأوصاف المتقابلة في الحق سبحانه وتعالى، والسلبية المختلفة والأوصاف السلبية الكثيرة المتعددة على الرغم من تغايرها بحسب العقل، على الرغم من تغايرها بحسب العاقل، العاقل حينما ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى يقول له أوصاف ثبوتية بكونه عالما، بكونه قادرا في مرحلة الذات، وله صفات ثبوتية في مرتبة الفعل بكونه رازقا، بكونه باسطا، بكونه وله صفات ثبوتية متقابلة في مرتبة الذات بكونه أول، بكونه آخر، بكونه ظاهر، بكونه باطن، بكونه باسط، بكونه قابض، ويرى له صفات سلبية أيضا، فيقول ليس بممكن، أي ليس بناقص، أي ليس بمحدود، أي ليس بمركب، أي ليس بكذا. كل هذه الصفات على تعددها إيجابية كانت أو سلبية هي في موطن العاقل، وإلا فتلك الحقيقة هي محض لا تناهي، ومحض لا تناهي لا تكثر فيه في أي جانب من جوانبه. فإذن الاحتمال الثاني أن الصفات الوجودية المتقابلة أو غير المتقابلة والسلبية المختلفة على الرغم من تغايرها بحسب العقل في الذات الأحدية الصمدية، في الذات الأحدية الصمدية كل واحدة من تلك الصفات، كل واحدة من تلك الصفات الوجودية هي عين الباقي، أي عين بقية الصفات بحسب العين وبحسب الخارج وبحسب الحقيقة الأحدية، فهي متوحدة فهي متوحدة وجودان وإن اختلف مفهوما كما وأن الصفات السلبية كلها لرجوعها وعودها بالمآل والنتيجة إلى الصفات الثبوتية فهي أيضا عين الذات المقدسة. واضح المسألة؟ ولكونهما مجتمعين في عين الوجود يجتمعان أيضا في العاقل. أذكر أولا نفس العبارة ولكونهما أي الضدين مجتمعين في عين الوجود أي في الوجود المطلق الأحدي الصمدي يجتمعان أيضا في العاقل. قد توجد العبارة يقول لما كانت الأمور المتضادة يمكن اجتماعها في الذات الأحدية كان ظاهرا باطنا كان قاطبا ساقطا وسلولا. فإذا الصفات المتقابلة كانت مجتمعة في الحقيقة الوجودية الأحدية فلشدة وجودها ولا نهاية وجودها كانت مجمعا للمتقابلات. ولذا ورد عن علي عليه السلام ما مضمونه عرفت الله بجمعه للأضداد، يعني إما بجمع الأضداد فيه يعني جمع الصفات المتضادة فيه أو بجمعه للأضداد في عالم الإنسان. جمع الأضداد ولم يكن متضادا، واضح المسألة؟ في واقعه وذاته. فإذا نقول ولكونهما مجتمعين في عين الوجود، يعني ولما كانت الصفات المتوادة مجتمعة في الوجود الأحدي الصمدي يجب اجتماعهما أيضا في العاقل. لما كان الأمر ممكنا اجتماعه في مرحلة الأحدية فلا يكون ممتنعا في مرحلة التصور والعقل، ولذا العقل يتمكن أن يتصور المتضادين، أن يتصور المتناقضين وما شابه هذه الأمور. أي لما كان الضدان مجتمعين في أصل الوجود وكان من ظهورات الوجود المطلق الأحدي فالمتضادان بلحاظ الحق سبحانه وتعالى الصفات المتضادة مجتمعة هنا، والمتضادان والمتضادان كالسواد والبياض في صفحة عالم الإمكان مجتمعان أيضا. السواد موجود في عالم الإمكان والبياض موجود في عالم الإمكان، في الحقيقة في عالم الإمكان لا في الوحدة الشخصية كالجسم المعين، لا في الوحدة الشخصية الجزئية كالجسم المعين، فالبياض والسواد لا يجتمعان فيه، لكن في صفحة عالم الإنسان السواد والبياض مجتمعان ايضا واحد عباره. وكانا من ظهورات الوجود المطلق الاحاديث. فاذا اختصاص المتقابله في الحق يمكن اجتماعها، واختصاص المتقابله في صفحه الامكان يمكن اجتماعها، فان السواد والبياض تحققا في عالم الانسان معا. واذا كانا متحققين في مرحله الذات الاحديه وفي مرحله الظهور للذات الاحديه، العاقل لا بد ان يجتمعا في العاقل. يعني لما امكنا ولم يكونا من المجتمعين وكانا مفروضين في عالم الظهور والتحقق بأن وجد السواد والبياض في الخارج، وإن كان فإذا لا بد أن يجتمعا في العاقل، وإن كان العقل يرى بينهما الاختلاف، وإن كان العقل يرى بينهما الاختلاف، هذا الاختلاف لاختلاف الأوصاف لا لتضادهما في أصل الوجود، هذا الاختلاف لاختلاف الأوصاف لا لتضادهما في أصل الوجود، وإلا فلولا اجتماعهما في أصل الوجود، وإلا فلولا اجتماعهما في أصل الوجود لما كان من الممكن، لما كان من الممكن اجتماعهما في العاقل. من صنع في طبيعة الوجود وحقيقة الوجود لا يمكن أن يتحقق في العقل. من امتنع في أصل حقيقة الوجود لا يمكن تحققه في العقل، لأن العقل فرد من أفراد ظهورات الوجود، ومن امتنع في أصل الوجود لا يعقل تحققه في الذهن. لكن لما كان التضاد، لما كان التضاد يمكن اجتماعه في حقيقة الوجود الأحدي، لأنه تضاد مفهومي وليس بواقع التضاد، ولما كان ممكنا تحققه في العين والخارج لأنه ليس تضادا راجعا إلى أصل وجوديهما بل إلى خصوصية الوجود فيما بينهما، فلما كانت الصفات المتقابلة في حقيقة الأحدية تجتمع، وفي حقيقة العين والخارج وهو عالم الإمكان في صفحة الإمكان تتحقق، لذا أمكن تحققها في الذهن لأن تصور السواد والبياض، وإلا لو امتنعا هناك لما أمكن وجودهما في الذهن. يعني لو امتنع تقابل الصفات في الحقيقة الأحدية لما أمكن تصور تحققه فيما في العاقل، لأن العاقل ظهور من ظهورات تلك الحقيقة الأحدية، ومن امتنع في أصل حقيقة الوجود فبالأولى أن يمتنع في ظهورات الوجود. نعم نعم، ما كان متضادا في الحقيقة الطبيعية كالجسم يمكن أن يجتمع في العقل، لأن الوجود الطبيعي أضيق دائرة من الوجود العقلي، فإذا امتنع الشيء بلحاظ وجوده الطبيعي الخارجي لضيق عالم الطبيعة، ليس من اللازم أن يكون ممتنعا تحققه في عالم أعلى وهو عالم المثال أو عالم العقل الذهني، وإلا فلولا اجتماعهما في أصل الوجود لما كان من الممكن اجتماعهما في العاقل كما قلنا بعد كونه من مظاهر الوجود المطلق، بعد كون العاقل من مظاهرنا من مظاهر الوجود المطلق. نعم، عدم الاجتماع، نعم عدم الاجتماع في العقل لشيئين ليس من لوازمه عدم الاجتماع في الوجود المطلق، عدم الاجتماع في الوجود المطلق، عدم الاجتماع لبعض الأمور في العاقل لا يدل على عدم الاجتماع في الوجود المطلق، لأن الوجود المطلق أوسع دائرة، وإذا كان أوسع دائرة فهو أكثر شمولية، فكون الشيء في مرتبة ضعيفة يمتنع لا يدل على امتناعه في مرتبة أقوى كما تقدم الآن. كون الشيء الذي في دائرة الطبيعة يمتنع لا يدل على امتناعه في مرتبة أعلى كالعقل، وكون الشيء في مرتبة العقل ممتنعان لا يدل على امتناعه في مرتبة أعلى وهي الوجود المحض الإلهي. واضح عبارة؟ كما وأن عدم الاجتماع في الخارج، كما وأن عدم الاجتماع في الخارج لا يدل على عدم الاجتماع في مطلق الوجود، لا يدل على عدم الاجتماع في مطلق الوجود كما تقدم، اجتماع المتضادات في الحقيقة الأحدية كالأولية والآخرية والظهور والخطوط وأمثال هذه الأمور. واضح المسألة؟ فإن الحقيقة الأحدية لشدة الوجود تتصف بالأوصاف المتقابلة، فهي مجمع الأفداد، ولما اجتمعت الأفداد في الحقيقة الأحدية، اجتمعت في العاقل، لأنه شأن وظهور من ظهورات تلك الحقيقة، واضح العبارة؟ يعني لما اجتمعت هناك في وجود أوسع أمكن أن تجتمع في وجود أضيق كالعاقل، أما لو امتنعت في العاقل فلا يدل على امتناعها في وجود أرفع. فإذن لو امتنع تحقق شيء بلحاظ الظهور فإن الامتناعات في مرتبة الظهور لا يدل على الامتناع في مرتبة أعلى، بل الكتاب إذ لولا وجودهما الكتاب إذ لولا وجودهما فيه لما استمعا أكثر من العبارة. أولا تفسير نفس العبارة، إذ لولا وجودهما أي لولا وجود المتضادين والمتناقضين، أي لولا وجود المتضادين والمتناقضين فيه أي في الوجود المطلق، لما استمعا فيه أي في العقل، لما استمعا فيه أي في العقل. وبعبارة ثانية، اجتماع التضاد واجتماع التناقض في العقل دليل على أنهما قد استمعا في عالم أعلى، وهو عالم الوحدة الربوبية، وهو عالم الوحدة الربوبية. فإن اجتماع المتضادين في العقل أو العزل والخارج في صفحة الإنسان يدل على اجتماعهما في متن الواقع، يدل على اجتماعهما في متن الواقع. ولكن عدم اجتماعهما في الخارج أو العقل، لا يستلزم عدم اجتماعهما في متن الواقع، لا يستلزم عدم اجتماعهما في متن الواقع. لأن هذه العبارة، لأن كما قال بعض الأساتذة، لأن نفي الأخصي كما قالوا لا يستلزم نفي الأعم، لأن نفي الأخصي لا يستلزم نفي الأعم. إذا نفي الشيء الأخص لا يدل على نفي الأعم، مثل له إذا قلنا لا إنسان ليس معنى أنه لا حيوان، مثل له إذا قلنا أن الشيء في مرحلة ضيقة لا يمكن تحققه ليس معنى أنه في مرحلة أوسع لا يمكن تحققه. واضح المسألة؟ مثلا إذا قلنا أن السواد والبياض لا يجتمعان في الجسم المعين الشخصي ليس معنى أن السواد والبياض لا يجتمعان في متن عالم الإنسان. واضح العبارة؟ إذا قلنا إن قدرا خاصا من الماء لا يجتمع في ظرف واحد يضيق سعة ذلك الظرف ليس معنى أن ذلك القدر من الماء لا يجتمع في البحر، لأن البحر أوسع دائرة يقبل بسعة وجوده أيضا وتحققا أسد وأوسع. ومن باب التقريب الذهني قالوا إذا لم يمكن اجتماع البرودة والحرارة للماء في إناء واحد فإن هذا لا يدل على عدم إمكان اجتماع البرودة والحرارة في مطلق الوجود. واضح العبارة؟ كون الحرارة والبرودة لتضادهما لا يجتمعان في هذا الماء المعين لا يدل على عدم إمكان اجتماع الحرارة والوجود في صحة الإمكان. فإذن خلاصة الكلام، لولا اجتماعهما في أصل حقيقة الوجود وخلاصة الكلام، لولا اجتماع المتضادين في أصل حقيقة الوجود لما جاز ولما أمكن اجتماعهما في العقل، في العقل الكتاب الكتاب، وعدم اجتماعهما في الوجود الخارجي الذي هو نوع من أنواع الوجود المطلق لا ينافي اجتماعهما في الوجود من حيث هو هو، من حيث هو هو. واضح العبارة؟ لما تقدم هذه العبارة تصبح واضحة. وعدم اجتماعهما أي المتضادين في الوجود الخارجي الشخصي المعين كالجسم الخاص، لأن لا يكون ولا يمكن أن يكون أبيض أسود معا، الذي هو نوع من أنواع الوجود المطلق، هذا النوع وفرد وظهور من ظهورات الوجود المطلق، لا ينافي اجتماعهما أي المتضادين في الوجود من حيث هو هو، يعني في صحة الوجود في عالم الإنسان، أي عدم الاجتماع للضدين في السواد والبياض، أي عدم الاجتماع للضدين كالسواد والبياض في وجود شخصي كهذا الجسم لضيق وجوده وعدم سعة وجوده المادي، ليس من لوازمه عدم الاجتماع في حقيقة الوجود، لكون هذه الحقيقة الخاصة إذا كانت مستفزة بالبياضي لا يعقل أن تتصف بالسواد، هذا بل من المسلمات لضيق سعة هذا الوجود الخاص، لأن من اللوازم الذاتية للبياضي طرد السواد وبالعكس، طرد السواد وبالعكس، ولكن كل من السوادي والبياض يجتمعان في متن وصحة الإنسان، فكل من الأمور المتضادة قد اجتمعت تحت لواء الوجود الظلي، الإنساني، وكانت ظهورا من ظهوراته، فالواحد الحقيقي، لسعته الوجودية هو مجمع الأضداد في ذاته، هو مجمع الأضداد، وفي الخارج هو مظهر للأضداد، وإذا كان مجمع الأضداد أمكن أن يكون مجمعا للمتناقضات، السواد سلب البياض والبياض سلب السواد، فإذا إضافة على كونهما من الضدين بينهما تناقض، لكن تناقضهما اجتمع في متن عالم الإنسان، فكان السواد ظهورا للوحدة الحقة، وهو بنفسه سلبا لمن؟ للبياض، فالسواد ظهور للوحدة الحقة الإلهية، فالسواد بنفسه بطول وإعدام للفياض. فإذا الحق سبحانه وتعالى كما هو مجمع الأفداد هو مجمع المتناقضات. فالواحد الحقيقي الأحدي بلحاظ هو ظهور البياض وهو خفاء هو ظهور البياض وفي هذا اللحاظ هو خفاء للسواد وبهذا اللحاظ هو خفاء للسواد. نعم الوجود المحض لا يجتمع مع العدم المحض. نعم أرجو التوجه. التضاد في مرحلة الظهور لا إشكال فيه. التناقض أو ظهور للتناقضات في مرحلة الظهور لا إشكال لا مانع منه. لكن محض العدم مع محض الوجود لا يجتمعان. لأن نقيض كل شيء رفعه. واضح المسألة؟ فإذا هذا التوجه في الحقيقة والدقة لا يريد القائل أن يقول على أن المتناقضين يجتمعان، لأن أو النقيضين يجتمعان، لأن الأمور والقواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص. مثلنا وإذا كانت القواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص فلا يمكن أن تخصص في أي مرتبة من مراتب العالم. لكن يريد أن يقول على أن ضيق الدائرة قد يولد ويحقق تناقضا أو تضادا. إذا ارتفع في مرتبة أعلى لم يكن هناك متحققا، وأنه مع تحقق التضاد في مرتبة أعلى يجتمع. واضح المثل؟ ضيق دائرة عالم الطبيعة كهذا الجسم المعين لضيق دائرته هذا الكتاب لا يمكن أن يكون مجمعا للمتضادين أو المتناقضين لضيق سعته الوجودية. لكن في متن عالم الإمكان لا تناقض هناك، لأن التناقض مع كونه تناقضا متحقق. السعة الوجودية ترفع التناقض وترفع التضاد، فالحق لسعته الوجودية هناك لا تناقض إلا بحسب المفهوم. مثلا كما قلنا الآن على أن العقل لسعة وجوده إذا ألغى الخصوصيات لا يرى الوجود الإمكانية إلا وحدة ضدية، والوحدة الضدية تحت لوائها توحدة الحقائق الإمكانية، فهي ظهور للوحدة الحقيقية التي هي محض الوحدة بكل معنى الكلمة. واضح المسألة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.